بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن من السنن المهجورة التي ينبغي أن تحيا بين أفراد المجتمع ويذكر بهذه السنة بعضنا بعضا، ويذكر الرجل نفسه وإخوانه وأهل بيته ونساءه وبناته وأبنائه بهذه السنة العظيمة، صلاة الاستخارة. هذه السنة العظيمة التي هجرها بعض الناس، وللأسف الشديد تجد الرجل يتخذ بعض القرارات المصيرية في حياته ولا يصلي صلاة الاستخارة. والأقبح من هذا أنك تجد بعض الرجال لا يصلي صلاة الاستخارة، أي يترك الحلول الشرعية ويذهب ويستعين بحلول شركية والعياذ بالله، كزيارة للسحرة والمشعوذين والكهان. يقول يريد أن يعرف هل الأمر فيه خير أم لا. نقول سبحان الله العظيم، شرع لك رب العالمين أمرا عظيما تستعين به لمعرفة الأشياء هل هي خير أم ليست بخير، وتلجأ إلى ما حرم الله أو تلجأ إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن هذا قد يكون علامة من علامات الخذلان والعياذ بالله. السؤال الذي ينبغي أن نفكر فيه وأن نحرص عليه، كيف نصلي صلاة الاستخارة؟ لأن صلاة الاستخارة عبادة، والعبادات الشرعية لابد أن تكون أولا خالصة لله عز وجل، والأمر الثاني لابد أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المؤلمة والمؤسفة أنك تجد بعض الناس لا يصلي صلاة الاستخارة، يقول لك يا أخي أنا ما أعرف كيف تصلي صلاة الاستخارة إذا لن أصليها. يا أخي الجهل ليس بعيب، كلنا نجهل أشياء لا نعرف أمور، لكن لا بد أن نسأل ولا بد أن نتفقه في أمور ديننا ودنيانا. صلاة الاستخارة جمعت أحكامها إخوان الكرام في سطر واحد من حديث جابر بن عبد الله، بل أقل من سطر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. هذه هي صلاة الاستخارة إخوان الكرام. الأمر الأول، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة كما كان يعلمنا السورة من القرآن، دليل على أهمية صلاة الاستخارة وأنها عبادة، كان يؤكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا عظيما، ويحرص على تعليمها للصحابة الكرام رضي الله عنهم. وفي هذا دليل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة. طيب يا أخي، الأمر هذا خير لي أو ليس بخير لي؟ هل هذا الأمر يضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب أخوان الكرام، يضره شيء؟ ما يضر النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الأمر خير لك أم لم يكن خيرا لك؟ ولكن يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى أرسل هذا النبي رحمة للناس وشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة كما كان يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم، إذا هذه النقطة الأولى في صلاة الاستخارة، هممت بالأمر، نويت وعقدت النية على فعل أمر معين، عند ذلك تصلي صلاة الاستخارة. أين خطأ بعض الناس؟ يقول لك: والله ما أدري أشتري السيارة هذه أم السيارة هذه، سأصلي صلاة الاستخارة. إخوان الكرام، هل هذا هم بالأمر أم لم يهم بالأمر؟ هذا لم يهم بالأمر، هذا متردد. هم بالأمر، اخترت سيارة من بين هاتين السيارتين، عند ذلك تصلي صلاة الاستخارة. مثال ثاني، أدخل في الصفقة التجارية الفلانية أم في الصفقة الأخرى؟ بعض الناس يقول لك: الآن سأصلي صلاة الاستخارة. نقول: خطأ، إذا عقدت النية على واحد من الاثنين عند ذلك تصلي صلاة الاستخارة. إذا هم عقدت القلب عقدت نية القلب على فعل أمر معين. أحدكم إذا من يصلي صلاة الاستخارة أخوان الكرام، صاحب الشأن أم غيره؟ أجيب أخوان الكرام، صاحب الشأن. تجد بعض الآباء يقول ولدي يا ولدي أنا بصلي عندك صلاة الاستخارة. يا أخي الكريم، صاحب الشأن هو الذي يصلي صلاة الاستخارة. أحد الأخوة يقول قلت للوالدة ابحثي لي عن زوجة، فبحثت له عن زوجة، أم تقول له إن شاء الله أنا حدثتك البنت وإن شاء الله أنا بصلي عندك صلاة الاستخارة وبشوف لك هل هذا الأمر خير أم لا. قال أمه من سيتزوج، أنا أم أنت؟ فنقول إخوان الكرام، صاحب الشأن هو الذي يصلي صلاة الاستخارة إلا إذا كان الأمر مشتركا. يعني رجل سيزوج ابنته، البنت تصلي صلاة الاستخارة، هذه نقطة مفروغ منها، والأب أيضا يصلي صلاة الاستخارة لأن الأمر مشترك. واضح إخوان الكرام؟ البنت هذه إذا رزقت بزوج صالح قد يكون هذا الأمر فيه نفع ليس على الفتاة وحدها، بل فيه نفع على الفتاة وعلى أهلها كلهم. مثال ثاني، أن الأمر ليس بمشترك، الابن يريد يصلي صلاة، يريد أن يشتري سيارة، الابن يصلي أم أبوه؟ أجيب إخوان الكرام، الابن لو بيقول لك أنا بصلي صلاة الاستخارة، أقول الأمر ما في اشتراك يا جماعة، الأمر ليس في اشتراك، ابنك يشتري سيارة شأن خاص بابنك. مثال ثاني، الابن يريد أن يعمل عملية جراحية وسيسافر إلى الدولة المعينة، دولة معينة، هنا إخوان الكرام الأمر مشترك، الأمر مشترك، لأن الأمر إذا قدر رب العالمين ما تم يضر الابن وأيضا يضر أباه، يضر الابن ويضر أباه. إذا هم أحدكم بالأمر، هذا يؤكد، قال بالأمر، ما قال بالأمرين أو الثلاث، قال بالأمر الواحد، فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني إذا الآن عقدت النية على فعل أمر معين، سأشتري السيارة الفلانية، أصلي ركعتين من غير الفريضة. يعني لو واحد قال صلاة الفجر هي صلاة الاستخارة، يصح هذا أم لا يصح؟ أجيب أخوان الكرام، لا يصح، لأن صلاة الفجر فريضة. طيب سنة الفجر تصح عن صلاة الاستخارة؟ نعم لا حرج، لأن سنة الفجر سنة، فتجعلها بسنة الفجر وصلاة الاستخارة لا حرج في ذلك. طيب سنة الظهر؟ لا حرج في ذلك. واحد يقول لك يعني صلاة من الصلوات المفروضة، نقول لا يصح هذا وابتعد عن هذا. صلاة من الصلوات المفروضة غير صلاة الفجر مثل ماذا؟ سؤالي واضح؟ الظهر أربع ركعات، صح، سنة
الجمعة،
الجمعة وغيرها العيد، الظهر قصر المسافر والعصر قصر المسافر والعشاء قصر المسافر، تصح هذه صلاة الاستخارة إخوان الكرام؟ ما تصح هذه صلاة الاستخارة، الركعتين لابد أن تكونا من السنن. طيب الآن صليت الركعتين، بعد الركعتين أقول الأذكار أم قبل السلام؟ من يعرف؟ ذكر دعاء الاستخارة يقال قبل أن أسلم أم بعد السلام؟
بعد السلام.
الدليل؟ أحسنت. إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، انتهت ركعتين ثم ليقل بعد أن تصلي ركعتين ترفع يديك وتدعو بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء. طيب مسألة واردة من أخوان الكرام، لو عندي مسألتي، أبي أسافر الدولة الفلانية وأبي أشتري سيارة، أصلي صلاة واحدة أم صلاتين؟ نقول إخوان الكرام تصلي صلاتين، لأن هذا الأمر منفصل وذاك الأمر منفصل. طيب واحد يقول لك أنا سأصلي صلاة الاستخارة، يعني عندي أمرين، إني أسافر يوم الاثنين أو يعني هذا الأمر الأول، وإني أسافر بالطائرة. نقول يمكن جمعهما، اللهم إن كان سفري يوم الاثنين بالطائرة خير لي في ديني ومعاشي إلى آخر الدعاء، فإذا كان الأمرين بينهما رابط تصلى صلاة واحدة، أما إذا لم يكن بينهما رابط فإخوان الكرام يصلى لكل أمر صلاة منفصلة. ثم النقطة الأخيرة إخوان الكرام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لابد أن ترى رؤيا في المنام أو لابد أن تحس بشراح الصدر؟ هذا كله إخوان الكرام لم يدل عليه دليل. كيف إذا أفعل؟ تصلي ركعتين وتسعى في الأمر، إن يسر الله لك الأمر فهو خير، إما تيسر لك الأمر فهو شر صرفه الله عنه. مثال،
رجل أراد أن يتزوج من بيت فلان الفلاني، صلى الاستخارة وراح بيت فلان الفلاني كي يخطب ابنته، ردوه. هذا الأمر خير له أم شر؟ إخوان الكرام، خير له ألا يخطب فلان الفلانية، ما حس بشرح صدر ولم يرى رؤيا في المنام. إذا إخوان الكرام، موضوع الرؤى وانشراح الصدر لا دليل عليه. أيضا إخوان الكرام، أنبه على نقطة، موضوع تكرار صلاة الاستخارة يصح. إخوان الكرام، ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصحابي مر علينا في الدرس الماضي من الموطأ بأنه قد كرر صلاة الاستخارة ثلاثة أيام، صلى ثلاثة أيام ثلاث مرات صلاة الاستخارة، فيجوز تكرارها طبعا بقدر. بعض الناس في اليوم يكرر صلاة الاستخارة عن الأمر خمس ست مرات، نقول هذا لا يصح. إخوان الكرام، هذا لا يصح، تكرر بقدر معين، تكرر بقدر معين. طبعا إخوان الكرام، قلت هذا ونبهت على موضوع صلاة الاستخارة. الأمر الأول، لأن بعض الناس يتخذ كما قلت القرارات المصيرية، يدخل في صفقة تجارية عظيمة مع أن صلاة الاستخارة كم دقيقة تكلف إخوان الكرام؟ أقل من خمس دقائق. لا يطبق هذه السنة، لا يطبق هذه السنة، فاحرصوا عليها وتعلموها وعلموها أبناءكم وطبقها بارك الله فيه، تجد في ذلك راحة عظيمة إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني والسبب الثاني الذي تكلمت بسببه عن صلاة الاستخارة، لجوء بعض الناس إلى الطرق والوسائل الشركية، قنوات الشعوذة، قنوات الدجل، قنوات الخرافة توجد على شاشات التلفاز، والعجيب بأنهم سموا بعض القنوات بالكنوس، وهي نسأل الله العافية والسلامة بالجمر الذي ينقذه الإنسان في يده أو يضعه على بدنه. والله لو تحرق البدن أمر هين، لكنها تحرق ماذا؟ دين الإنسان. وبعضهم سمى قناته شهر زاد وهي شر زاد، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أهل العلم يفتون إخوان الكرام أن هذه القنوات لا أقول لا يجوز مشاهدتها، هذه نقطة مفروغ منها إخوان الكرام، يجب حذفها. لماذا؟ قد تخرج أنت من البيت ويأتي بعض الأبناء الصغار الصبية الذين لا علم عندهم لا فقه عندهم، فيصدق مثل هذه الأشياء. فمن تمام رعاية الأمان إخوان الكرام إخراج مثل هذه القنوات من بيت الإنسان، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. ونعود إخوان الكرام إلى درسنا، إلى كتاب الموطأ. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: جامع ما جاء في أهل القدر. يقول الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. يقول الإمام مالك عن أبي الزناد، واسمه من اسم، ما اسمه أبي الزناد؟ هنا يظهر من راجع هذا الدرس الماضي، إذا لو سألت عن الدرس الأول ماذا يكون اسمه؟ عبد الله بن ذكوان، اسمه عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج، واسمه سلمة بن دينار. عن أبي هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل غير ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كالإسناد الماضي إخوان الكرام، بأن يعني فيه اسم ولقب وكنية، وهذا الإسناد يفيدك جدا. الإمام مالك يقول، قال يقول دائما: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أبو هريرة إسناد الإمام مالك في كثير من الأمور يكون متقارب، أبو الزناد الأعرج أبو هريرة، ابن عمر يقول مالك ماذا؟ عن نافع عن ابن عمر. أما بالنسبة لأبي هريرة إخوان الكرام الإسناد يكون واحد، يعني طبعا في أغلب الأمور، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. مرة معنا قبل الدرس الماضي مثال على هذا، حديثين مختلفين لكن الإسناد الإسناد نفسه والإسناد واحد، الحديثين في بينهم اختلاف، اثنين مختلفين تماما لكن الإسناد واحد. يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. هذا الحديث إخوان الكرام ينبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع مهم، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب من الرجل أن يطلق زوجته كي تتزوجه. المرأة تريد أن تتزوج رجل تقدم إلى خطبة فلان والرجل متزوج، فالمرأة تقول: لن أقبل بالزواج إلا إذا طلقت زوجتك الأولى. هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا حرام وهذا لا يجوز. ما الدليل على أنه حرام؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة، قال لا يحل لامرأة، لا يحل، أي أن الأمر محرم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر إخوان الكرام للأسف تقع فيه بعض النساء، يتقدم إليها رجل متزوج، إما أن ترضي وإما أن ترفض المرأة، أما أن تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى، ما ذنب زوجته الأولى؟ طيب فرضا طلق زوجته الأولى، أليست ألا تكون مظلومة الزوجة الأولى؟ أجيب إخوان الكرام، مظلومة. طيب لو دعت على هذه المرأة ماذا يحصل لها؟ لا شك ولا ريب أن الأمر أمر عظيم. والحديث له معنى ثاني، المعنى الثاني رجل متزوج زوجتين، فتقول له المرأة طلق زوجتك الأولى أو الثانية، أو الأولى تقول طلق زوجتك الثانية. الحالة الأولى الرجل يريد أن يتزوج الثانية، فالثانية تقول لن أقبل بالزواج إلا إذا طلقت الأولى. المعنى الثاني أن الرجل له زوجتين، فتقول إحداهما طلق الأخرى كي تستقر أمورنا، وهذا أيضا أمر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. صحيح تعدد الزوجات من الأمور الصعبة جدا على النساء، وهذا أمر يتفق عليه الجميع، لكن بسبب أن الأمر صعب نفعل ما حرم الله عز وجل، لا عذر للإنسان في ذلك، لا عذر للإنسان في ذلك. ولاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل المرأة طلاقا قال عدوتها، قال طلاق أختها. يذكر المرأتين بأنهن أخوات في دين الله عز وجل، فاتقين الله وفكرنا وعليكن برضا الله سبحانه وتعالى قبل أن ترضوا أي شخص آخر، لتستفرغ صحفتها. الصحفة أخوان الكرام الإناء الواسع، الصحفة الإناء الواسع، والمعنى هنا أخوان الكرام أي بالعبارة العامية ليخلو لها الجو، ليخلو لها الجو. تطلب من المرأة من الرجل أن يطلق زوجته الأولى كي تقبل بالزواج به، أو تطلب إحداهما أن يطلق زوجته الأخرى كي تستفرد هي بالرجل، أي كي يخلو لها الجو وتنفرد بالزوج، يعني من ناحية المعاشرة ومن ناحية المأكل ومن ناحية النفقة ومن ناحية السخنة وغير ذلك. يوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إخوان الكرام من طرق تربية النبي عليه الصلاة والسلام لنا، يذكر الأمر المنهي عنه ثم يوجهنا، ما يقول مثلا لا تسكت ويسكت صلى الله عليه وسلم، لا، بل يقول يا معشر الشباب، يعطيك الحل مباشرة، يعطيك الحل مباشرة عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر إخوان الكرام وارد في كثير من النصوص النبوية، وهذا أمر ينبغي على الداعية أن يستخدمه. مثلا يأتيك رجل قد لبس سوارا أو وضع في يده لبس عقدا أو سوارا من الفضة، هذا أمر حلال أم حرام؟ من الفضة حلال أم حرام؟ ماذا؟ لا قد غير، يا حلال يا حرام، تحفظات هذه يعني افصل في الموضوع. تشبه في النساء، لو كان ذهب هذه مفروغ منها، هذه مفروغ منها اخوان الكرام، لا مجال للنقاش عليها. طيب لو وضع فضة في يده الرجل او في رقبته ايضا حرام ولا يجوز؟ يقول لك يا اخي ليش هي فضة؟ رد عليه ردا يعني يقنعه ان شاء الله. قل طيب لو وضع في اذنه فضة يصح هذا ام لا يصح؟ لا يجوز، هذا من التشبه بالنساء. وقبل التشبه بالنساء تشبههم بمن؟ بالكفار والعياذ بالله. طيب الان منعت من هذا، تدله على ماذا؟ على لبس الخاتم، تدله على ماذا؟ على لبس الخاتم. هذا اخوان كرام اسلوب ينبغي على الداعية ان يعرفه. طبعا يدخل الحلول الشرعية، بعض الناس يقول لك والله بدل ما تدخل باكيتين ثلاثة في اليوم دخل لك باكيت. نقول اخواني الكرام لا يصح مثل هذا، طبعا لابد ان تذكر الحلول الشرعية التي يرضى عنها رب العالمين، اما نأتي بحلول من عندنا طبعا هذا اخواني الكرام لا يصح، وهذا من الامور الخاطئة. بعض الناس يقول بدل ما تسمع الاغاني الاجنبية اسمع العربية وان شاء الله يكون الامر اهون، نقول ايضا هذا ماذا؟ من الامور المحرمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتزوج هذه المرأة وتبقى على حالها فإنما لها ما قدر لها، ما قدر لها من السعادة والشقاء. سيحصل هذا الأمر بعز عزيز أبن لذلك. كانت وحدها مع الرجل، كان عندها ثلاث ضرات، غير ذلك إخوان الكرام هذا الأمر وارد وارد، نصفها ستأخذه. المرأة تقول للزوج طلق فلانة كي أرضى بك زوجا، حتى تريد تتزوج هذا الرجل. لماذا؟ تريد أن تستفرد بالرجل. طيب إذا كان من ناحية السعادة والشقاء هذا أمر مقدر عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مقدر عند الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر لا علاقة له بالموضوع. قد تطلب المرأة من زوجها أن يطلق إحدى نسائه فتعيش في تعاسة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد هذا أمر وارد إخواني الكرام وموجود بكثرة عند بعض الناس، يتزوج الرجل على زوجته فتعيش الأولى في حالة من الفرح لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، يكرمها ويحسن إليها. وهنا إخواني الكرام لا بد من التنبيه على مسائل. المسألة الأولى إخواني الكرام، ونبه إخواني الرجال معشر الرجال إلى نقطة مهمة جدا. لاحظوا إخواني الكرام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع تعدد الزوجات. النبي عليه الصلاة والسلام إخواني الكرام هذا أمر مهم جدا، والله ينبغي أن يعتني بكل إنسان حريص على ضبط نفسه. بعض الناس يكون هذا ديدنه الدائم وشغله الشاغل، وهذا إخواني الكرام مناف للمروءة ومناف لمكارم الأخلاق. طيب يا أخي الكريم إذا تريد أن تتزوج اذهب تزوج، لكن أن تأتي بأخبار النساء دائما على لسانك هذا أمر لا يليق ولا ينبغي. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض السلف اللغو ذكر أخبار النساء، الرجل يترفع عن مثل هذا، يفكر في مسائل شرعية عظيمة وجليلة إخوان الكرام. أما أن يكون كلام الدائم ذكر هذه الأمور وبعض الناس يذكرها بتوسع غير مرضي هذا إخوان الكرام ليس من مكارم الأخلاق وليس من محاسن الآداب. أيضا إخوان الكرام موضوع تعدد الزوجات عندما يكون تهديدا، فعندي والله رويج والله أتزوج والله كذا، هذا طبعا إخوان الكرام ليس من الإحسان وليس من حسن معاشرة النساء. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا؟ النقطة الأولى. والثانية، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمور يعني والله يتقزز منها الإنسان عندما يسمع بعض، وللأسف أهل الاستقامة يذكر أشياء والله قد الرجل مع زوجته في مجلس خاص ما يذكر مثل هذه الأمور، هذا خطأ ينبغي أن يترفع عنه الإنسان. وأيضا إخوان الكرام هل كان التهديد ديدنه على الطالع وعلى النازل والله سافعل والله سافعل؟ هذا طبعا إخوان الكرام لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعدد كحكم شرعي والله لا يملك الإنسان ولا يجوز للإنسان أن يحرم أمرا أباحه رب العالمين، هذه نقطة لا مجال للنقاش فيها، نقطة لا مجال أبدا لأن نتناقش فيها. من دين الله ومن شرع الله قبل من قبل ورد من رد، هذا واقع وهذا دين الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى، لا يساوم عليه الإنسان. من وجد من نفسه قدرة واستطاعة في الميدان يحمده، ومن لم يجد من نفسه قدرة واستطاعة فنقول اشترك في البحر وهوانه، فالإنسان يمتنع عن مثل هذا. لكن إخوان الكرام حقيقة من وجد من نفسه قدرة واستطاعة يشجع على التعدد، نقول نعم أقبل على هذا الأمر، فإن هذا الأمر إخوان الكرام أمر طيب وأمر حسن. ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة، هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إخوان الكرام النقطة الأولى والله أنبه عليها وأؤكد عليها، لأني أجد بعض الناس يتوسع في هذا الأمر، تجد أحيانا الرجل غير متزوج ويذكر لك أمور وأشياء تفصيلية، يا أخي هذا من العيب، هذا لا يليق ولا ينبغي أن الإنسان ينقص من قدره ويتحدث في مثل هذه المواضيع، يتحدث في مسائل العلم، مسائل تزيد الإيمان التي تقرب من الله سبحانه وتعالى. من الفوائد إخوان الكرام ذكرها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، قال الإمام أحمد: ينبغي على كل رجل منكم أن تكون له زوجتان. لماذا؟ قال: لعله، ولاحظوا معي دقة فهم السلف، أن ينظر النظرة مما لا يحلها الله فيحبط الله عمله. هذا في زمان الإمام أحمد. إذا في زماننا ماذا نفعل؟ فقال له رجل: يا إمام ومن أين آتي بالأرزاق؟ قال: أرزاقهن عليك، أرزاقهن على الله، أرزاقهن على الله. أرضينا الطرفين إن شاء الله. يعني نحن نلتزم مذهب الحياد إن شاء الله تعالى. جيد. قد يقول قائل ما الشاهد من هذا الحديث على موضوع القدر؟ ما الشاهد من هذا الحديث على موضوع القدر؟ الشاهد منه أن الإنسان ينبغي عليه أن يسلك الحلول الشرعية. لا تظن أنك بالحلول غير الشرعية ستنال أمرا زائدا أبدا، فإن لك ما قدر عليك، لكن ينبغي عليك أن تسلك الحلول والجوانب الشرعية. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يزيد بن زياد هو يعني من شيوخ الإمام مالك وشيوخ الإمام مالك ثقات، ووثقه أيضا النسائي. محمد بن كعب القرظي نسبة إلى من؟ القرظي نسبة إلى من؟ من يعرف يرفع يده؟ تفضل. أحسنت، من بني قريظة، نسبة إلى بني قريظة. وسبحان الله يخرج الحية من الميت، يخرج الحية من الميت. قد تجد الرجل شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الله من أصلابه من ينصر دين الله. مثال من؟ عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبوه رأس الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. أما عكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خيار الصحابة، من خيار الصحابة. محمد بن كعب القرظي تابعي روى عن عدد من الصحابة، كان يحدث في المسجد مع مجموعة من أصحابه فخر سقف المسجد عليهم فماتوا رحمة الله تعالى عليهم. وهذا دليل على حسن الخاتمة. شتان بين من يموت بهذه الطريقة وبين من يموت في وضع لا يعلم به إلا الله. ذكر لي أحد الإخوة وأنا شخصيا وقفت على الأمر بنفسي وهو يعمل في بعض الأمور الجنائية والتحقيقية، قال وقفت على حادث سيارة، الرجل مع إحدى النساء الأجنبيات ومعه بعض الأمور المحرمة، قال والله الذي لا إله غيره لم أستطع لبشاعة الحادث أن أفرق بين الرجل والمرأة. هل المسلم يريد أن يلقى الله عز وجل بهذه الطريقة أم يريد أن يلقاه على حسن خاتمة ويريد أن يلقاه على عمل صالح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف أخوان الكرام نحن نكثر من ذكر الدنيا، كم الأسهم، كم العقار، كم أدري إيش، كم كذا كم كذا، أما ذكر الموت قل من يتفكر فيه، فنسأل الله أن يلطف بنا. قال معاوية بن أبي سفيان الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه، كان خيار الصحابة، كان كاتبا للوحي. الآن لو قيل بأن فلان الفلاني كان أحد كتاب رئيس الدولة، أليس هذه منقبة لهذا الإنسان؟ والله شرف، يفرح الإنسان بمثل هذا الأمر. ما بالك إذا قيل بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كاتبا من كتاب الوحي، يكتب الوحي، يكتب القرآن، يكتب القرآن، وهو أمير المؤمنين، وهو خامس الخلفاء الراشدين، وهو خامس الخلفاء الراشدين، ومعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. لا مجال المقارنة بين معاوية رضي الله عنه وبين عمر بن عبد العزيز. هنا فائدة أخوان الكرام، في السابق في يعني عندنا في البلاد الذي كان يكتب للأمراء والحكام ماذا كان يسمى؟ عندنا في الإمارات لفظة عامية، كيف؟ أحسن، الكيتوب، الذي يكتب الكيتوب من الكتابة. فرضي الله تعالى عن معاوية، رضي الله تعالى عن معاوية قال وهو على المنبر. كان ميزة الخلفاء الماضين إخوان الكرام أن الخليفة نفسه يخطب الناس، والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يطبقون هذا الأمر. معاوية كان حاكما وخليفة يقوم على المنبر ويخطب الناس وهو يقول أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، يعني لو أعطاك رب العالمين لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تدفع عنك ما أعطاك الله عز وجل، ولو منع عنك رب العالمين شيء لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تنزع أن تعطيك هذا الأمر. هذا تنبيه إخوان الكرام. كم تجد بعض الناس في قلبه من الغل الخل ومن الحقد ومن الحسد، ويسعى في طرق وأمور للإيقاع بفلان وفلان لأجل مآرب دنيوية، هي أرزاق من عند الله. إذا كان هذا الأمر مقدرا لك سيصلك بإذن الله، لكن ابذل الأسباب الشرعية وليست الأسباب التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا فيه تسلية للإنسان. قدر رب العالمين أنت حريص على وظيفة معينة، سعيتها غاية السعي، ما تيسر لك الأمر، ماذا تقول؟ قدر الله ما شاء فعل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لك الحمد يا الله على هذه النعمة، فعلت ما أستطيع عليك يا رب العالمين، وتوكلت عليك، لا مانع لما أعطيك ولا أعطي لما منعت. قال: ولا ينفع ذا الجد منه، ذا الجد فتح الجيم منه الجد، أي لا ينفع صاحب المال ماله عند الله. المال ما ينفعك عند الله شيء إلا إذا استخدمت المال في طاعة رب العالمين. الجاه والمنصب لا يغني عنك من الله شيئا إلا إذا استخدمت هذا الأمر في طاعة رب العالمين. في هذا تنبيه لنا أخوان الكرام، النفع والضر بيد من؟ بيد الله. إذا اطلب المدد من الله، اطلب التوفيق من الله، اطلب السعادة من الله، لا تطلب هذه الأمور من المخلوق، المخلوق محتاج إلى الله. تعجب الله عندما يذهب إلى هذا المشعوذ والكاهن يقول: والله ضيعت الغرض المعين وفقدته، أخرج لي هذه الضالة، ترى هذا بشر محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله، فلا بد عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أخوان الكرام ننتبه لهذا المعنى: ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ليس المقصود الجد يعني أبو الأب، أخوان الكرام هذا منزه عنه رب العالمين، إنما المقصود بالجد هنا أخوان الكرام الغنى والمال والسلطان. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ما معناها؟ تعالى ملكك وسلطانك. ينبه بعض العامة، بعض العامة يقول وتعالى يدك، نقول لا، ليس لله عز وجل جد سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. ولا ينفع ذا الجد منه الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه عند الله عز وجل. بعضهم ضبطها وبعض أهل العلم خطأ هذا الضبط، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ما معنى؟ أي لا ينفع اجتهادك إلا بوفقك رب العالمين، جدك واجتهادك لا ينفعك إلا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى. ثم قال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو على المنبر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فليبشر طالب العلم، وليبشر كل إنسان أقبل على تعلم أحكام الشرع والدين بهذه البشرى العظيمة، أن من علامات الخير أن يذهب الإنسان ويتعلق بطلب العلم الشرعي، هذه بشرى عظيمة لطالب العلم، وليبشر بأن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير، هذه والله بشرى لطالب العلم. طيب قد يقول قائل: لو الإنسان ما توجه إلى طلب العلم هل معنى هذا أن الله لم يرد به خيرا؟ نقول لا. مثال: من علامات الخير أن تقوم الليل، طيب اللي ما يقوم الليل هل معنى هذا أنه إنسان شرير؟ أجيب أخوان كرام، ليس المعنى هذا، إنما المعنى الحث والترغيب. قد يوجد من المسلمين من فيه خير عظيم لكن ليس له علاقة بطلب العلم، لكن في الحديث تشجيع، بمعنى الإنسان يعلم من نفسه أنه لن يمكن، يغلب على الظن، لن يتبوأ المناصب الدنيوية العليا، حاليا ما عنده مال عظيم ينفقه ويبذله للناس. ما الذي تبذله للناس؟ تعليم العلم، علم الناس إلى الله طبعا بالأمور الصحيحة، ما يأتي الإنسان يعلم الناس الباطل، هذا طبعا أخوان الكرام خطأ عظيم، وهذا أخوان الكرام أمر لا ينبغي. أنا عندي في بال أخوان الكرام أن أدون بعض النماذج والأمثلة من همة السلف العالية في طلب العلم، حتى بإذن الله عز وجل أذكر نفسي وأذكر إخواني بتقصيرنا العظيم في طاعة رب العالمين. والله لولا أن الأمور ذكرت في كتب أهل العلم لقلنا هذا الكلام لا يمكن أن يصح، هذه خرافة، هذا الكلام غير منطقي غير مقبول، لكن لكسلنا وتفريطنا نقول هذا. قال بعضهم: بالعلم يحيى المرء طول حياته، وإذا انقضى أحياه حسن ثنائه. نعم، مات البخاري قبل 1200 سنة، لكن كل الناس تثني عليه ثناء عظيما عاطرا. كم تاجر كان في أيام البخاري؟ مئات وآلاف، هل نعرفهم؟ نعرف أسماءهم؟ طيب كم إخوان الكرام كان طبيب من الأطباء في أيام البخاري؟ مهندسين، غير ذلك، مئات وآلاف. لكن البخاري رفع الله قدره وذكره. واحد يقول يعني ما نتوجه الى تعلم الطب والهندسه وغيرها، نقول لا لا اعني هذا، لكن العلم الشرعي فوق كل شيء. اقول هذا الكلام، بعض الناس يشوف ولده يريد ان يدرس الشريعه، يقول يا اخي زين بعد التخرج بتكون مغسل موتى، شو الفائده من هذا الامر؟ نقول لا، اجعله ينتفع بهذا الامر، ينفعك وتذكر بالخير، ويكون في هذا الامر منقبة ومكرمة لك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. علي بن الحسن بن طاووس نسخ 81 نسخة من المصحف الشريف بيده، وكتب نحو 30,000 ورقة من الصحيحين وسنن أبي داود. واحد يعني السلف عندما كانوا ينسخون، والإنسان عندما يكتب بيديه إخوان الكرام أول من يستفيد هو، يحفظ هذا الأمر حفظا عظيما، يحفظ هذا الأمر حفظا عظيما. وبعضنا إخوان الكرام تقول اكتب لي صفحة واحدة، يقول لك صفحة صفحتي، الأمر كثير، الأمر متعب. نقول من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، ومن لاح له عظيم الأجر هانت عليه مشقة التكليف. إخوان الكرام، الحسن ابن عبد ابن أحمد بن عبد الله أحد كبار الحنابلة سأل الخطيب البغدادي، ألف كتاب تاريخ بغداد، تاريخ بغداد، فسأل الخطيب البغدادي ذكرني في كتاب التاريخ مع الثقات أو مع الكذابين؟ يسأل الآن هذا الرجل، لأن الخطيب إخوان الكرام أحد كبار المحدثين وأحد كبار أئمة الدنيا، فإذا ذكر واحد في كتاب هذه منقبة عظيمة لهذا الرجل، فقال ما ذكرك لا في المحدثين لا في الثقات ولا في الكذابين، قال ليته ذكرني ولو في الكذابين. يعني العلم إخوان الكرام يخلد ذكر صاحبه، يخلد ذكر صاحبه، فيقول ليت الخطيب ذكرني ولو حتى في الكذابين بس يذكرني، إذا مر إنسان على هذا الاسم لعله يترضى عني، لعله يترحم علي، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاه. لكن هذا إخوان الكرام أحد كبار الحنابلة، أحد كبار الحنابلة. محمد بن يحيى الهاشمي كان يحفظ صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك، قال بعضهم كنت أدخل عليه بين المغرب والعشاء فأجده يقرأ على الناس قراءة كما نقرأ في الكتاب صحيح البخاري بالأسانيد والمتابعات ولا يغلط في شيء من ذلك. يقول إخوان الكرام أهل يعني الطب والمعرفة، عقل الإنسان مطاطي، يعني ليس في زاوية ضيقة أو أمر ضيق لا يمكن أن يتوسع، كل ما تضع في شيء زائد كلما تفتحت مدارك الإنسان أكثر وأكثر. أيضا إخوان الكرام، وهذا تذكير لنا، أبو إسحاق الشيرازي صاحب أي كتاب؟ أبو إسحاق الشيرازي ماذا؟ المهذب، نعم، المجموع شرح المهذب للشيرازي، المجموع شرح المهذب للشيرازي أحد كبار الشافعية، يقول إني أعيد الدرس في اليوم 100 مرة، 100 مرة يعيد الدرس، والله المستعان. بعضنا قد لا يعيد الدرس في الأسبوع ولا مرة واحدة، ويقول بعد هذا أشعر نفسي بأني لا أحفظ شيئا. نقول عرف السبب فماذا؟ زاد العجب، لا نقول بطل العجب، زاد العجب، والله المستعان. أبو الحسن الداودي كان عند الحلاق ليقص شاربه، فقال له اسكن لا تتكلم، قال اجعل الشمس تقف، اجعل الزمان يقف، أنا سأسكت، أما تريدني أتوقف عن ذكر رب العالمين لا يمكن هذا الأمر. الآن إخوان الكرم عند الإشارة الضوئية كم مرة تستطيع تذكر رب العالمين، تستغفر، تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم إخوان الكرام لا تأخذ من دقيقتين أو 3 دقائق، ويكتب لك بها من أجر ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إخوان الكرام، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. أيضا إخوان الكرام، حيدر بن علي المالكي كان يحفظ في علم تعبير الرؤى 10,000 ورقة. قال الحافظ الذهبي هكذا كانت أيها اللعاب همم العلماء وألهانهم. نعم إخوان الكرام، هكذا كانت هممهم. قال بعضهم وأغلب الإخوة الموجودين بيننا من الشباب، لله أيام الشباب وعصره، لله أيام الشباب وعصره، لو يستعار جديده فيعار، ما كان أقصر ليله ونهاره، وكذاك أيام السرور قصار. فيغتم الإنسان هذه اللحظات ويتذكر من السبع الذين يظلهم الله بظله شاب نشأ في طاعة الله. البرقاني تلميذ الدار قطني كان من شدة محبته للحديث يقول لبعض الصالحين ادعو الله ان يخفف محبة الحديث في قلبي، لانه اثر عليه من شدة محبته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمعت قط مع ابي طاهر حمزة ففارقته الا بفائدة علم، كل ما اجلس معه يفيدني واستفيد منه علما عظيما. اسماعيل بن عبد الله بن احمد قرأ عليه الخطيب البغدادي صحيح البخاري في 3 ايام، كان يجلس من المغرب في مدرسين، يعني في 3 مدارس، مدرسين من بعد اذان المغرب الى اذان الفجر، ومجلس من الضحى الى فجر اليوم الثاني مواصلة، ما يتوقفون عن القراءة. قال: فتمكنت من قراءة صحيح البخاري في 3 ايام، اي ليس من الخسران ان لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري. نعم والله هي من الخسران ان تمر على الانسان ايام وليالي دون نفع وفائدة وتحسب من عمر الانسان. اختم بقول علي بن محمد قال: ما طلع الفجر علي الا وانا ادرس القرآن، اما بعضنا يطلع عليه الفجر وهو في معصية الرحمن، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الاعواد، يعني من يعني اخوان الكرام، معاوية اين كان يقول هذا الكلام؟ في المسجد النبوي. لو قال ليش ما يكون في الشام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما زار الشام بعد اعتدي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الامام مالك: انه بلغه انه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، اي اتم خلقه واحسنه، فتبارك الله احسن الخالقين، الذي لا يعجل شيء اناء، اي جعل للشيء وقت. الاناء اخوانك الاناء هكذا بمعنى الوقت وعدم التأخير، بمعنى الوقت، الذي لا يعجل شيء اناء، الاناء اي التأخير، ما يؤخر الامر عن وقته، حل الامر لا مجال للفرار من قدر الله سبحانه وتعالى. حسبي الله وكفى، اي سيكفيني الله سبحانه وتعالى. سمع الله لمن دعا، اي استجاب الله لمن دعا. السمع ياتي بمعنى الدعاء، السمع ياتي بمعنى الدعاء. من حضر معنا بعض الدروس القديمه جدا اجبت فيها على هذا الامر، السمع ياتي بمعنى الدعاء إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، ليس معنى الدعاء إجابة الدعاء. ماذا؟ إن ربي لسميع الدعاء، يسمع فيجيب دعائي، يسمع فيجيب دعائي. فالسمع إخوان الكرام يأتي بمعنى إجابة الدعاء، طبعا مع من لوازم إجابة الدعاء سماع الدعاء ويجيبه سبحانه وتعالى. ليس وراء الله مرمى، اي اذا لم تسأل الله لن ينفعك احد اخر، هو الذي يقصد وهو الذي يسأل في كل لحظة وفي كل حين. وايضا هذا الاخوان الكرام من بلاغات الامام مالك، الامام مالك ما نسب لاحد، قال يقال، ما نسب لاحد وقال يقال. وايضا اخوان الكرام يقول الامام مالك انه بلغه انه يقال: ان احدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فاجملوا في الطلب. هذا اخوان الكرام جاء مرفوعا من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي، وعند الحاكم والبيهقي، عند الحاكم والبيهقي. قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه حسان، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه حسان، يعني هذا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الامام مالك ليش قال بلغه وليش ما ذكر الاسناد؟ هو بالنسبه له ما صح عنده الحديث، او بلغ من طريق رجل ضعيف، فقال بلغه لكن صح من طريق اخر. ان احدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فاجملوا في الطلب، اي عليكم بالطلب الجميل الذي لا حرام فيه، عليكم بطلب الدنيا وطلب الرزق بالاساليب الجميله المباحه المحلله التي لا حرام فيها. وهل هذا واقع بعض الناس في زماننا؟ لا، وللاسف الشديد لا يجمل في الطلب، بل يستخدم كل اسلوب محرم، غش وخداع وربا وقمار وتجارات محرمه، ثم بعد ذلك ياتيك ويقول: اشعر ان مالي لا بركه فيه. نقول: نعم، لان المال المحرم يمحقه الله سبحانه وتعالى. اجملوا في الطلب، اعيدها مره ثانيه، عليكم بالطلب الجميل الذي لا حرام فيه، وايضا عليكم بالقناعه. يقتنع الانسان، بعض بعض الناس راتب 2000-3000 وصر إلا يركب سيارة ب300,000. يا أخي هذه من متاع الدنيا. إذا عندك مال الحمد لله، ما عندك مال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. يقول: من العلم يحيى المرء طول حياته، وإذا انقضى أحياه حسن ثنائه. أحياه حسن ثنائه بالنص حسن ثنائه. تفضل. ان كان يدعو دعاء الاستخارة بدون صلاة، ما حسب علمي ما يعني ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة الاستخارة معناها الدعاء. امرأة حائض تريد ان تستخير تدعو الله عز وجل من دون الصلاة، لان الصلاة ما تشرع لها. نعم، في حالات اذا كان الانسان معذور، امر طارئ جدا، الانسان الان ما في مجال ما عنده وقت، فيستخير الله عز وجل بدعاء الاستخارة مع صدق اللجوء والتوجه الى الله. تفضل. تزوج انت؟ لماذا تسأل هذه الأسئلة؟ نقول اخوان الكرام، لو المرأة اشترطت على زوجها، الان يسمعني الاخوات ويقولون هذا امر طيب وجيد، المرأة لو اشترطت على زوجها في عقد الزواج ان لا يتزوج عليها، يصح هذا ام لا يصح؟ يفتي اهل العلم ان هذا جائز، يفتي اهل العلم بان هذا جائز. تقول بان من البداية لا تتزوج علي، تقبل بهذا الامر؟ هذا الامر اخوان الكرام بماذا؟ هذا الامر هي ما تقول بتحريمه، هي ما تقول بان هذا الامر حرام عليك لا تفعله، تريد تتزوج لك الامر، لكن يطلق. واضح هذا؟ لم تحرم الامر، لم تحرم الامر، بخلاف الحالة الاخرى في ضرر. بخلاف الحالة الاخرى ما هي؟ يا اما تتزوجني يا اما اطلق فلانا، هذا في ضرر وظلم واعتداء. اما هذا لا ضرر ولا ظلم ولا اعتداء. ولكن خذوها اخوان الكرام، بخرج معشر الرجال، بعض اهل العلم يفتي بان هذا الشرط باطل ولا يصح، فلا عبرة به ولا يلتفت اليه. تفضل. اخر حديث. هو نعم حديث جابر رضي الله عنهما، حديث جابر بن عبد الله، قد يكون فرق كلمة كلمتين يعني، لكن كأصل هو وأيضا ورد هذا بارك الله فيك. عدة يعني الحديث هذا مروي بكثرة، بعضهم أيضا يروي عن مسعود رضي الله عنه، أيضا ورد عن صحابي آخر. قال يعني خلاصة سؤاله بأن أحدهم اتصل إلى أحد الدعاء وقال بأنه يفعل أمرا محرما، فقال له يعني لا تترك هذا الأمر كلية ولكن قلل منه. نقول إخوان الكرام، هذا الأمر مرجعه إلى أهل العلم، أما أن يفتى الناس هكذا بإطلاق طبعا هذا أمر إخوان الكرام لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز. هذا الأمر يأتيك رجل ويقول والله أنا أشرب الخمر، نقول له لا تتركه كلية لكن قلل منه، ما يصح هذا إخوان الكرام. نقول الإنسان يكون صادق في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الأمور والنقاط التفصيلية مردها إلى أهل العلم، لكن كقاعدة عامة لا يصح أن نأمر غيرنا فعل معصية رب العالمين إلا في حالات استثنائية طبعا موازنة. رجل يعني كما يؤثر عن شيخ الإسلام تيمية، مر على مجموعة من التتار سكارى، فقال واحد سأسجنهم عن هذا، قال دعهم يسكنوا لأنهم إن رجعت إليهم عقولهم قتلوا المسلمين. هذا أمر يعني مرده إلى أهل العلم، أما هكذا مطلقا لا يصح مثل هذا. وبعض الناس اخوان كرام عفى الله عنهم يقول لك يا اخي اذا انت تسمع موسيقى يعني لا تتركها مره واحده، لك لو تركتها مره واحده سترجع اليها مره اخرى. اقول هذا من تلبيس الشيطان، كن صاحب همه عاليه اتركها لله وستجد بانها لا تساوي التراب، لا تساوي التراب. يقول ما هي اوقات طبقات السنة بالنسبة للحجامة، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة حسب الذي أذكره يوم الاثنين ويوم الخميس، ونهى عن الحجامة يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. تفاصيل أخرى لا أذكر أخوان الكرام. يقول: رجل مداوم على أذكار الصباح والمساء، وفي يوم نام إلى الظهر ولم يذكر أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح متى يقول الأذكار؟ هل يقول هذه الأذكار أم لا؟ نقول لا يقولها، فات وقتها. مثال: رجل دخل المسجد ثم خرج من المسجد ثم تذكر أنه لم يقل دعاء دخول من المسجد، هل نقول له الآن يقول دعاء دخول المسجد؟ نقول لا، لأن هذا الذكر قد فات وقته وفات زمانه. ما هي وسائل الخشوع في الصلاة؟ يعني عدة وسائل وأمور إخوان الكرام، منها أن تستشعر أنك تؤدي عبادة عظيمة وعبادة يعني من أعظم العبادات وأجل القربات. أيضا إخوان الكرام، بذل الأسباب المعينة على الخشوع، وخاصة أن تبكر للصلاة. لذلك يرغب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يأتي مبكرا إلى المسجد ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وغير ذلك، لأنك إذا كنت تعمل ملهمك في العمل حتى لو كنت ملهمك في العلم إخوان الكرام، ويؤذن الأذان ثم تستمر في القراءة والاهتمام بالعمل وعند الإقامة تكون مسرعا إلى المسجد، في الصلاة ستفكر أخي الكريم فيما كنت تفعله قبل أداء الصلاة. أما إذا كنت قد جئت عند الأذان ستصلي السنة وتقرأ القرآن وتدعو رب العالمين، وهذا أمر سيعينك على الخشوع إن شاء الله تعالى. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. جيد. الإمام أحمد ينبه أن طبعا الزواج إخوانا الكرام من أعظم وسائل غض البصر، فيقول الإمام أحمد: الإنسان ينبغي أن يكون متزوج من زوجتين لعله أن ينظر النظرة مما لا يحلها الله فيقع في إثم عظيم وذنب كبير جدا. إخوانا الكرام، قد يقول قائل: طيب يا أخي، مهما كان إطلاق البصر يعني لو وصل أقصى أحواله يكون ماذا؟ من كبائر الذنوب، ليش الإمام أحمد يقول يحبط الله عمله؟ كان يرون هذه الأمور عظيمة إخوان الكرام. الشافعي يقول: نظرت إلى رجل امرأة فلم أستطع أن أحفظ، أما الآن الله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك إخوان الكرام الأمر عظيم، كانوا يحاسبون أنفسهم. فيقول الإمام أحمد: افعلوا هذا الأمر. قال له رجل: ما عندي مال. قال: الرزق ليس عليك، الرزق على الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لا يعني هذا أن الإنسان ما عنده شيء يقول لك أنا متوكل على الله وإن شاء الله الأمور تتدبر والأمور بسيطة. نقول أخوان الكرام أيضا هذا خطأ، الإنسان مطالب بالعمل والتكسب والجد والاجتهاد. تفضل. هذا أيضا من ادعاء علم الغيب، بارك الله فيك. هذا من ادعاء علم الغيب. نعم، هذا أيضا نفس الحالة الأولى. لماذا الناس تذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان؟ ليس فقط لمعرفة الأمور الغائبة، حتى يحلوا مشاكل. فنفس الطريقة، نفس الحكم، من أتى عرافا أو كاهنا فسألوا عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نفس الحكم. تعددت العبارات والمضمون واحد، عرفت كيف؟ المضمون واحد، وهذا من تلبيس الشيطان. يعني بعض الناس، انا اذكر مرة تكلمت احد الكفار قلت: يا اخي لماذا لا تسلم؟ قال: انت لك طريق يوصل الى الله وانا لي طريق يوصل الى الله، وكل انسان حر في طريقة. نقول: حر في طريقة، هذا على كلامك، اما في شرعنا لا طريق الا دين الاسلام. فنقول: حرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وايضا لو كان خيرا سبقونا إليه، لو كان هذا الأمر جائزا فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فما فعل الصحابة شيء مثل هذا، بل كانوا يحذرون من هذا الأمر غاية التحذير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.